السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
وسعتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الخارجية التركي عبد الله غول اليوم الجمعة إن الحكومة التركية والجيش التركي اتفقا على خطط مفصلة للقيام بعملية توغل عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية. وزير الخارجية التركي دعا العراق والولايات المتحدة إلى التصدي لمقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ولكنه أكد أن تركيا مستعدة للقيام بهجوم إذا اقتضت الحاجة. وقال غول في حديث بثته قناة أن تي في التلفزيونية التركية أن أنقرة والجيش التركي حددا طريقة التحرك وأن كل شيء واضح بحسب تعبيره، وأضاف: نحن نعرف ما سنفعله ومتى نفعله دون أن يعطي تفاصيل أخرى. أكد مسؤول قضائي اليوم الجمعة أن عراقيا ينتمي إلى تنظيم القاعدة أعدم بعد إدانته بالمشاركة في عملية التفجير التي أسفرت عن مقتل المرجع الديني محمد باقر الحكيم وعشرات المواطنين في صيف عام 2003. وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم أن حكم الإعدام شنقا نفذ بحق المدان أوراس محمد عبد العزيز يوم الثلاثاء الماضي في بغداد بعدما صدر عليه الحكم في تشرين الأول الماضي. وكان تنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة خارج الحظر العلوية في النجف، وأسفر انفجارها عن مقتل الحكيم و84 مواطنا في آب عام 2003، وهذه أول مرة يعلن فيها عن محاكمة متهم في ذلك الهجوم وإدانته. وقال إبراهيم أن المدان وهو من مدينة الموصل اعترف باعتداءات أخرى منها قتل رئيس مجلس الحكم عبد الزهر عثمان في عام 2004. قال مهاجم المنتخب العراقي يونس محمود اليوم الجمعة أن لاعبي المنتخب سيخوضون مباراتهم ضد منتخب البلد المضيف تايلاند يوم غد السبت من أجل الشعب العراقي كاظمين أحزانهم ومصاباتهم بسبب أعمال العنف في وطنهم. ويشارك يونس وزميله نور صبري في نهائيات بطولة كأس آسيا رغم أنهما فجعا مؤخرا بمقتل 2 من أقاربهما. يونس أشار في مؤتمر صحفي في بانكوك إلى الوضع الراهن والظروف الصعبة التي تواجه اللاعبين والرياضيين والعراقيين عموما. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المهاجم يونس محمود قوله إن للمنتخب الوطني العراقي سمعته في الملاعب الآسيوية والعربية، ورغم كل شيء فإني واثق من تقديم بعض المباريات الجيدة بحسب تعبيره. ويأمل المسؤولون في البعثة العراقية بشفاء بعض اللاعبين المصابين قبل مباراة المنتخب ضد تايلاند يوم السبت. التفاصيل من مرافق البعثة العراقية أحمد قاسم.
المنتخب العراقي يعاني من بعض الإصابات في عدد من اللاعبين، منهم مهدي كريم وهوار الملا محمد ونور صبري واللاعب كرار جاسم، وهناك إصابات أخرى طفيفة لبعض اللاعبين. من الممكن أن يتماثل بعضهم الشفاء والمشاركة مع المنتخب في مباراته التي ستقام يوم السبت في افتتاح البطولة الآسيوية أمام المنتخب التايلندي على الملعب الرئيسي في العاصمة بانكوك ملعب راجا بنغالا.
يونس محمود أعلن أن المنتخب العراقي موجود ليس من أجل المشاركة وإنما من أجل الفوز، وأضاف أن هذا ليس موقفه وحده وإنما موقف جميع اللاعبين العراقيين. أكد مسؤولون ومصادر أمنية أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف تعرض اليوم الجمعة إلى محاولة اغتيال فاشلة عندما أطلق مسلحون النار على طائرته لدى إقلاعها من قاعدة عسكرية في مدينة راولبندي قرب العاصمة إسلام آباد، واستخدم المهاجمون مدفعا مضادا للجو في محاولتهم. وقد وصلت طائرة مشرف سالمة إلى مدينة تورباد جنوب غربي باكستان، حيث تفقد الرئيس الباكستاني منكوبي الفيضانات في المنطقة. الجيش الباكستاني نفى في البداية أطلاق النار على طائرة الرئيس مشرف، وكان مشرف نجا من محاولتي اغتيال نفذها مسلحون يرتبطون بتنظيم القاعدة في أواخر عام 2003. في غضون ذلك واصلت القوات الباكستانية تطويق المسجد الأحمر الذي يتحصن فيه متشددون إسلاميون، وقتل في المواجهات منذ اندلاعها يوم الثلاثاء الماضي نحو 20 شخصا حتى الآن. التقى مبعوث إسرائيلي يتفاوض بشأن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاش شاليت الذي تحتجزه حركة حماس مع مسؤولين قياديين من الحركة في أحد السجون الإسرائيلية مرتين خلال الأسابيع الماضية بحسب محام قريب من هذه اللقاءات. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن المحامي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المبعوث الإسرائيلي أوفر ديكل التقى منذ 10 أيام 5 ناشطين من كتائب عز الدين القسام. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أما الآن فحان موعد متابعتنا اليومية لتفاصيل أبرز أحداث الساحة العراقية عبر ملف أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: المالكي يقول أن قوات الأمن العراقية عازمة على تسلم أمن البصرة في غضون 3 أشهر. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن قوات الأمن العراقية عازمة على تسلم أمن البصرة في غضون 3 أشهر. بيان صادر عن مكتب المالكي أشار إلى أن هذا الموقف أعلن خلال مكالمة هاتفية أجرها رئيس الوزراء البريطاني الجديد جوردون براون مع المالكي. وقال البيان إن المسؤولين بحثا عمليات التنسيق والتعاون بين قوات الأمن العراقية والقوات البريطانية في البصرة، ولفت إلى أن المالكي أعرب عن أمله في أن يكون دور القوات البريطانية مقتصرا على الدعم فيما تتحمل قوات الأمن العراقية عبء الجهود الأمنية. وقال البيان إن براون بحث خلال المكالمة الهاتفية استعداد ورغبة بريطانيا في مساعدة الحكومة العراقية في جهود إعادة الإعمار ورفع وتيرة مشاركة الشركات البريطانية التي تستثمر في مشاريع التنمية في العراق. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس أكد الثلاثاء أن براون بيّن بوضوح ملامح سياسته الخارجية بشأن العراق المتمثلة بضرورة استمرار التحالف لدعم الحكومة العراقية ومؤسساتها، لافتا إلى أن لا جدول زمنيا للانسحاب وأن أي قرار لإعادة نشر القوات البريطانية سيعتمد في المقام الأول على وضع القوات العراقية واستعدادها لتسلم الملفات الأمنية. وأوضح المتحدث أن الحكومة البريطانية الجديدة ستركز في الأسابيع القليلة المقبلة على عدد من القضايا في العراق، منها توسيع جهودها في المصالحة الوطنية وتدريب وتأهيل قوات الأمن العراقية، ومنها تسليم الملف الأمني في البصرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع مواصلة جهود بريطانيا في دعم مؤسسات الدولة المركزية وبخاصة في البصرة. دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الدول المجاورة للعراق إلى القيام بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار. الوزراء الخليجيون طالبوا في بيان أصدروه في ختام أعمال دورتهم الثالثة بعد المئة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، طالبوا تلك الدول بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف فيه. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد حذر في بداية الاجتماع الوزاري من تأثيرات الأوضاع في العراق وانعكاساتها المحتملة على أمن واستقرار دول الخليج، وأعاد تأكيده على أن معالجة الوضع في العراق يجب أن لا تنحصر في إجراءات أمنية ضيقة لا تأخذ في الاعتبار الواقع السياسي الذي وصفه الفيصل بالمختل داخل العراق، مشيرا إلى أن ذلك الواقع يحتاج إلى مراجعة تعيد للعراق توازنه وسلمه الأهلي وتحفظ له وحدته الوطنية واستقلاله وسيادته. الوزير السعودي دعا إلى الإسراع في عملية مراجعة الدستور العراقي على النحو الذي يحقق المصالحة الوطنية ويؤكد الشعور بالمواطنة كأساس للانتماء الوطني على حد تعبير الفيصل. إلى ذلك تستعد لجنة برلمانية عراقية مكلفة بإنجاز تعديلات على الدستور العراقي الجديد لإحالة المواد التي لم تتفق عليها الكتل السياسية وما زالت تشكل عقبة أمام إنجازها لإحالتها إلى مجلس الرئاسة العراقية للبت فيها. في وقت أبدى رئيس الجمهورية جلال طلباني استعداده لحسم النقاط المختلف عليها في التعديلات الدستورية عن طريق فتح حوارات مع الأطراف السياسية المختلفة، وتتعلق هذه الخلافات بهوية العراق العربية الإسلامية والمادة 41 الخاصة بالأحوال الشخصية ومادة أخرى تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك. يشار إلى أنه يتوجب على اللجنة البرلمانية تقديم تعديلاتها الدستورية النهائية إلى مجلس النواب خلال 60 يوما أي قبل بداية أيلول المقبل. في الولايات المتحدة انضم عضو جمهوري بارز آخر بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى صفوف من المشرعين الجمهوريين المؤثرين الذين اختلفوا مؤخرا مع الرئيس جورج بوش حول الحرب في العراق، معلنين أنهم لا يمكنهم أن يواصلوا مساندة حرب لا تلوح في الأفق نهاية لها. السناتر بيت دومينيتشي عضو لجنة مخصصات الدفاع الفرعية بمجلس الشيوخ والذي يقضي فترة ولايته السادسة حض على انتهاج مسار جديد في العراق، وأكد أنه يرفض مواصلة الاستراتيجية الحالية التي تتبعها الإدارة الأمريكية هناك. دومينيتشي قال أنه لا يؤيد الانسحاب الفوري من العراق أو خفض تمويل القوات العسكرية، مشيرا إلى أنه مع وضع استراتيجية جديدة تخرج تلك القوات من العمليات القتالية وتضعها على طريق العودة إلى الوطن. السناتور الجمهوري قال أنه درس الوضع في العراق بعناية وعرب عن اعتقاده بأن من غير الممكن الاستمرار في مطالبة الجنود الأمريكيين تقديم تضحيات إلى ما لا نهاية، بينما الحكومة العراقية لا تحقق تقدما ملموسا للسير ببلدها إلى الأمام على حد تعبيره. يشار إلى أن السناتور الجمهوري ريتشارد لوغر العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن استراتيجية بوش غير ناجحة، وأكد على ضرورة أن يبدأ الجنود الأمريكيون في مغادرة العراق، فيما دعا السناتور جورج فينوفيتش وهو جمهوري بارز آخر إلى انتهاج استراتيجية ترتكز على فك ارتباط عسكري تدريجي. قال مسؤول أمريكي إن التحقيق جار مع 10 جنود من مشاة البحرية الأمريكية المارينز حول مقتل 8 سجناء عراقيين خلال معركة جرت في مدينة الفلوجة عام 2004، في ثالث تحقيق بشأن جرائم حرب يجرى في معسكر كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا. المتحدث باسم إدارة التحقيقات الجنائية البحرية إد بوس أوضح أن جميع أفراد المارينز الخاضعين للتحقيق غير محتجزين رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى، لكن نات هيلمز وهو محارب قديم في حرب فيتنام كتب كتابا عن المعركة التي خاضتها قوات مشاة البحرية الأمريكية في الفلوجة، نشر تفاصيل عن القضية على موقعه في شبكة الإنترنت وادعى أن السجناء العراقيين 8 تم إعدامهم. وطبقا لرواية هيلمز فإن جنود المارينز قاموا خلال المعركة باحتجاز 8 رجال عراقيين غير مسلحين في منزل ثم أعدموهم بعد تلقيهم أوامر بالتحرك إلى موقع جديد. ويقول هيلمز أن التحقيقات الأخيرة بدأت حين أقر أحد أفراد مشاة البحرية بمشاركته في جريمة قتل خطأ أثناء اختبار للكذب وهو يتقدم لوظيفة في المخابرات الأمريكية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، والآن نبقى مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
خسرتك يا عز ناس، بقيت تذكر الوحدي صداوي يدور في راسي. خسرتك يا عز ناس، وحس بروحي كلها جروح بعد غيابك يا حبيبي. يعذبني حنين الروح وداري حسرتي بقلبي، وحس بروحي كلها جروح بعد غيابك يا حبايبي. وين انت رحلت مني حبيبي الشوق جنني، وين انت رحلت مني تراني الشوق جنني، اثر بعدك علي قاسي. خسرتك يا عز ناس، لكن ما انتهى حبك. أشوف البيت كل دموع وحساني نباض قلبه خسارته وانتهى الموضوع لكن ما انتهى حبه أشوف البيت كل دموع وحساني بنباض قلبه
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، عودة إلى كفاح الحبيب وهذا العرض لأبرز الأحداث الأمنية.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث تصاعدت سحب الدخان من أماكن متفرقة داخل المنطقة الخضراء ببغداد بعد سقوط 5 صواريخ عليها، فيما قالت الشرطة أن سيارة مفخخة متوقفة قرب محل للتصوير في منطقة أبو تشير جنوب بغداد انفجرت لدى وصول موكب مشاركين في حفل زفاف لالتقاط الصور. الشرطة أوضحت أن الانفجار أسفر عن مقتل 17 شخصا بينهم عدد من الأطفال والنساء وإصابة ما لا يقل عن 28 آخرين بينهم العروسان، مشيرة إلى حدوث أضرار كبيرة بالمحل التجاري المجاور. وفي سلمان باك قتل مسلحون قائد شرطة من إدارة حماية المنشآت المسؤولة عن حماية المنشآت الكهربائية في المناطق الواقعة جنوب بغداد. وفي الحلة قالت الشرطة أن 4 عسكريين عراقيين أحدهم ضابط برتبة نقيب قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش على الطريق الرئيسي شرق المدينة. وفي السماوة قتل 4 من رجال الشرطة وأصيب 3 من المدنيين بجروح في انفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق. ومن السماوة إلى البصرة عبر تقرير عن الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة من كاظم حسن سعيد.
أعلنت في البصرة عن حل لجنة الطوارئ العليا واستبدالها بقيادة عمليات البصرة التي يترأسها الفريق موحان الفريجي، وستخضع لأمرتها جميع تشكيلات الجيش والشرطة وترتبط مباشرة بوزارة الدفاع. يأتي هذا الإجراء في ظل الاستعداد المتسارع لتسلم الملف الأمني من القوات المتعددة والتي سينحصر دورها مستقبلا في عمليات الإسناد. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات، أطلقت إحدى المروحيات النار على مسلحين في ناحية القرمة شمال البصرة ما أسفر عن تدمير أجهزة الإطلاق. وأضاف البيان بأن رتلا عسكريا تعرض لانفجار عبوة ناسفة والأسلحة الخفيفة وصواريخ الRPG لم تؤدي لخسائر أو إصابات. وفي السياق ذاته تعرض مطار البصرة والقصور الرئاسية لعدة هجمات غير مباشرة ليلة أمس وفجر اليوم، في ذات الوقت الذي تعرض فيه مركز التنسيق المشترك لسقوط قذائف هاون ليلة أمس لم توقع ضررا أو إصابات في صفوف الحراس البريطانيين، إلا أن المتحدث باسم إعلام الشرطة أفاد بأن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة بجراح مختلفة وأضرار مادية ببعض المركبات. إلى ذلك تمكنت مفارج الشرطة من تحرير 5 فتيات في منطقة المشراد بعدما خطفهم مسلحون من أمام بوابة كلية الاقتصاد في باب الزبير، وفقا للمتحدث باسم إعلام الشرطة، مضيفا بأن وحدة معالجة القنابل غير المنفلقة تمكنت من رفع عبوة ناسفة يوم أمس من منطقة حمدان التابعة لقضاء أبي الخصيب. قال الحسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في سامراء أعلن مصدر أمني مقتل 4 من مغاوير الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية قرب مرقد الإمامين العسكريين. وفي كركوك أصيب 3 من رجال الشرطة في هجوم من سيارة مسرعة وسط المدينة، فيما قالت الشرطة إن جنديا عراقيا قتل في الحويجة. وهذا استعراضا للحوادث الأمنية في الموصل في تقرير أحمد سعيد.
فجر اليوم تسلل مجهولون إلى منزل المواطن الكردي جاسم محمد سليم البرواري الكائن حي الجزائر، فقتلوه وقتلوا معه زوجته بريفان جميل محمد البرواري. بعد ذلك غادروا المنزل وسط ظلام حسب رواية أشخاص كانوا يراقبونهم من على سطوح المباني، فيما شن جنود اللواء 4 التابع للفرقة الثانية للجيش العراقي حملة تطهير لمنطقة صناعة الكرامة من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من أفراد تلك الجماعات واعتقال 6 آخرين فإضرام النار في سيارتين تابعتين لها. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، هاجم مسلحون مجهولون لقذائف الهاون دورية للشرطة العراقية بالقرب من جامع الصابرين بحي الوحدة. مصدر في الشرطة العراقية أفاد إذاعة العراق الحر دون أن يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن لا خسائر في صفوف الشرطة. وعلى الصعيد المتصل، هاجم مسلحون آخرون أكاديمية الشرطة العراقية في حي القاهرة. المصدر نفسه أفادنا أن لا خسائر هنالك في صفوف الشرطة أيضا. وفي حي الكرامة أبطلت الفرق المختصة بإبطال العبوات الناسفة والتابعة إلى الجيش العراقي عبوة ناسفة كانت قد زرعت أصلا لاستهداف مركز الشرطة في الحي المذكور. وفي أسفل الجسر الخامس على نهر دجلة وفي الجانب الأيسر منه أبطلت تلك الفرق كمية من المواد المتفجرة كانت مخبأة داخل قنينة غاز. هذا ولقد أكد مصدر مسؤول العثور على 4 جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من الموصل في خارج مدينة الموصل وفي الطرف الشمالي الغربي منها. فجر مجهولون أنبوبا للنفط، علما أن أي جهة لم تعلن بعد عن مسؤوليتها في تفجير الأنبوب. حدث هذا في ناحية زمار وبالقرب من إحدى القرى. يذكر أن أنابيب النفط هناك سبق وأن تعرضت إلى عمليات تفجير على يد مجهولين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل تحية لكم أحبتنا المستمعين إنما كنتم مع خالص تمنياتنا لكم بقضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع ما سنقدمه لكم من تقارير ميدانية واستطلاعات وبرامج أسبوعية. في ختام هذه الفترة من بثنا أنتم على موعد مع فارس شوقي وبرنامج كولاج الذي يسلط فيه الضوء هذا الأسبوع على موضوع الزواج بالنسبة للشبيبة العراقية في المهجر ومعنى الالتزام بمؤسسة الزواج. كما أنتم على موعد مع الشاعر فالح الدراجي خلال الربع الساعة الأخيرة من فترة بثنا الثانية وبرنامج مبعدين الذي يستضيف فيه الفنان العراقي المبدع محمد عبد الجبار. وسنختتم فترة بثنا الثالثة ببرنامج حقوق الإنسان في العراق الذي يعده ويقدمه لكم ديار بامرني. هناك العديد من التقارير والاستطلاعات والمتابعات الميدانية لأبرز الأحداث السياسية والنشاطات الاجتماعية على الساحة العراقية ضمن مواد برامج إذاعة العراق الحر التي نرجو أن تروق لكم. تقبلوا مني محدثكم حسين سعيد ومن المخرج نبيل خوري خالص التمنيات بقضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع مواد برامج إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يصادف الرابع من تموز عيد استقلال الولايات المتحدة، وقد ألقى الرئيس بوش خطابا بهذه المناسبة احتل شأن العراقي حيزا كبيرا فيه، خاصة وإن إدارته مقبلة على تقييم الوضع في العراق في أيلول المقبل. مراسلنا كرم نشي طلب من البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلقاء المزيد من الضوء على مغزى الكلمات التي ألقيت احتفالا بمناسبة العيد الوطني الأمريكي، ومنها خطاب الرئيس بوش.
هذه الذكرى الجديدة للفورث أوف جولاي، عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية والثورة على الطغيان والاستعمار وقتها، ومما أدى إلى قيام دولة ديمقراطية جديدة في العصر الحديث. في هذه المناسبة قام الرئيس الأمريكي جورج بوش وعدد من قيادات الكونغرس ومفكرين يمثلون النظرة الأمريكية القومية الشاملة بإلقاء خطابات وكلمات متعددة، وقد احتفل الشعب الأمريكي بكل أطيافه وكل جذوره بهذا العيد الوطني المهم. الأمر الأهم في السياسة القومية الخارجية التي توقف عليها هؤلاء القيادات وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جورج بوش هو موضوع الحرب على الإرهاب بشكل عام، وبصلب هذه المعركة وفي وسطها الحرب في العراق على الإرهاب. وقد جاء في هذا الحديث الكبير الذي يعبر عن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قومي أنه العيد الوطني هو حقا عيد الحرية، وهي حرية اكتسبها الأمريكيون منذ قرنين، وهي حرية يريد معظم الشعب الأمريكي أن يخصص نواتها لشعوب أخرى. فقد حاربت الولايات المتحدة الأمريكية في حربين عالميين وأرسلت مليون جندي إلى القارة الأوروبية ومليون جندي إلى القارة الآسيوية في حربين عالميين من أجل الدفاع عن الحرية وتمكين شعوب أخرى من أن تتمكن من تحرير نفسها، وكان الثمن غاليا وغاليا جدا، وأيضا دفعت الغالي في هذه المرحلة، وهي طبعا ذهبت إلى الشرق الأوسط لتحرير الكويت وقتها من نظام صدام حسين، وطبعا ذهبت إلى الشرق الأوسط ما بعد 11 أيلول من أجل تمكين الشعب الأفغاني من تحرير نفسه من طغاة الداخل، وتحرير الشعب العراقي من طغاة الداخل ومن المخاطر الخارجية. إذن السياسة الخارجية القومية للولايات المتحدة الأمريكية ليست سياسة استعمارات، هي تذهب وتدفع هذا الثمن من أجل تمكين الشعوب في أن تحرر نفسها وأن تقف على رجليها. هذا ما حصل في أوروبا، وهذا ما حصل في اليابان، وهذا ما حصل في أماكن عدة. واليوم تعتبر الأكثرية من الشعب الأمريكي أن ما يدفع من أثمان في الأرواح وفي الماديات في العراق هو عمليا لكي يتمكن الشعب العراقي بكل أطيافه من أن يحقق الحرية لنفسه. هذه هي الأمثلة الأساسية، وستتترجم ذلك في سياسات عملية يدعمها الرئيس وتدعمها الأكثرية في الكونغرس حتى ولو كانت من أحزاب مختلفة. أنا أعتبر أن هذا العيد الوطني أعطانا صورة جديدة عن أمريكا جديدة تريد شرق أوسط وعالم عربي وإسلامي جديد يتمتع بالحرية والسيادة والاستقلال.
كان هذا البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، متحدثا عن مغزى الكلمات التي ألقيت خلال احتفالات الولايات المتحدة بعيدها الوطني في 4 تموز. مستمعينا الأعزاء، وننتقل الآن إلى عماد جاسم في بغداد وموضوع الانفجارات والهجمات الانتحارية التي تشهدها مناطق مختلفة من العاصمة من حين لآخر، ولا تخلف هذه الانفجارات والهجمات الانتحارية قتلى وجرحى فحسب، بل مفقودين أيضا. وثمة أمر مأساوي آخر، وهو البحث عن ذوي الضحايا أو المفقودين. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم يحاول إلقاء المزيد من الضوء على هذا الجانب من المأساة.
ما أن تتجول هذه الأيام بشوارع بغداد الرئيسية أو في الأسواق الكبيرة حتى تلاحظ تزايد أعداد الإعلانات والصور المعلقة للمفقودين من الأطفال أو نساء أو رجال أيضا فقدوا في انفجارات متفرقة، وأحيانا ينشر إعلان عن العثور عن أطفال صغار بين الأنقاض ولا يعرفون مصير أهلهم. وحالة الطفل صلاح عباس التي نشرت صوره في عدة مناطق من بغداد ليست استثناء عن عشرات الحكايات المؤلمة الأخرى، حيث يتضمن الإعلان الذي تظهر فيه صورة الطفل والذي فقد الذاكرة جراء انفجار الخلاني قبل أسابيع. تم العثور على الطفل صلاح عباس ويبلغ من العمر 9 سنوات، يرجى من ذويه الاتصال بالأرقام التالية. ولمعرفة تفاصيل هذه الحكاية التي تماثل حكايات أخرى اتصلنا بأرقام الهواتف والتقينا بالسيد محمد جعفر في مدينة الصدر الذي يأوي الطفل.
تم العثور على هذا الطفل في انفجار ساعة الخلاني يبلغ من العمر 9 إلى 10 سنوات، متأثر شوية برأسه من الانفجار. سألنا على والده قال أنا اسمي صلاح عباس، انفجاراني عفت السيارة ونزلت.
هو طبعا فاقد الذاكرة.
هو فاقد الذاكرة أي مضروب عن شوية برأسه متأثر. ما يقدر يحكي.
وقمتم بعملية يعني إسعافه وحس هو عايشكم في البيت.
هو عايشانا بالبيت. يعني حالة من حال إخواني، هو أم أخوي إن شاء الله. إيه هو مرتاح وهاي. ندور على أهله.
يعني هذه عدد كبير من القطع شفتها منتشرة في بغداد، يعني لأجل البحث عن أهله.
البحث عن أهله بالفعل. عن أهله، عن أمه، عن أبوه، عن الله يساعد قلب أمه. هو قال أبويا ماك، أبويا مات. يحكي أنا.
يعني أنتم تتوقعون من خلال معلومات الشرطة بأنه أهله قتلوا بالحادث.
إيه يعني من حكي هو. قال أبويا استشهد. لما جينا ساعة الخلانة دورنا وسألنا قالوا لا، جو ولد شباب 4.
بس ما تعرفهم أهله ولا
لا؟ إيه ما نعرفهم أهله ولا لا. قالوا سألنا على هذا الطفل، تأكد عنه حتى رحنا مستشفى كندي.
هل هناك جهات تعاونت وياكم؟
نعم نعم، مستشفى كندي وجوامع هواي، يعني مراكز الدوريات مع الشرطة كلها ويانا قامت بالواجب.
بعض الشباب المتبرعين اشتركوا في إنشاء جمعية أسموها جمعية الخير لإيواء المفقودين جراء الانفجارات، والذين لا يعرفون أهلهم ويقومون بطبع الإعلانات والصور المرشدة. ويشير السيد حسن عبد مسؤول هذه الجمعية التي أنشئت مؤخرا أن هناك حكايات كثيرة تشابه قصة صلاح في مدينة الصدر، وحاولنا الحديث مع الطفل صلاح لكنه رفض الحديث، وبين حسن بأنه فاقد الذاكرة ولا يمكن الاعتماد على معلوماته للوصول إلى الحقيقة، موضحا أن أهله قد يكونون قتلوا في الحادث التفجيري لمسجد الخلاني.
اي تحت الغاز فجو الشباب بارك الله بهم، الشرطه الدوريه اخذوا وياهم سيلوا بالمنطقه المحلات مسجد الخلاني ما لقوا احد، فاضطروا ياخذوا وياهم للمنزل وياهم بالبيت.
اكو بعض الاطفال اللي لقوهم كانوا يعني ميتين متوفين
مستشهدين، يعني هو شيء يقول معجزه طلع من السياره. اي فالحكوا يا يقول انا ابوي استشهد بالسياره وانا طلعت، شلون طلعت ما اعرف.
هواي من هذه قصص الاطفال الموجوده في مدينه الصدر توفين اهلهم، يعني
هواي كثير ما تنوصف حالات.
هاي قمتم بعملية طبع هاي الإعلانات على حسابكم الخاص؟
طبعا على حسابنا الخاص، وهم ناس الخير تبرعت بمبالغ مادية وملابس وطعام.
هل من تبرع أيضا لهذا الطفل اللي ترد
نسيت شيء.
اي هواي الناس متكفلين يعني حتى عوائل قالوا اذا ما وصلتوا الاهل او احد اقربائي احنا ايش بدنا ناخذه.
عرفت بانه يصيح للعائله الام اللي عايشه ويا ماما ويصيح لها.
اي دائما يذكر اسمها ازل شيء والدته. والدته الام اللي بالبيت الموجوده دائما ياخذ نظرات هواي عليها يتذكر والدته.
أما السيد سعد حبيب أحد الشباب المتبرعين في هذه الجمعية فيؤكد أن وسيلتهم الوحيدة هي هذه الإعلانات المعلقة في الشوارع وأن هناك عوائل كثيرة تساهم بمبالغ أو تتبرع لإيواء الأطفال وأن الجمعية لها إحصائيات لعدد من الأطفال وهناك تحرك لمساهمة وسائل الإعلام المتعددة للعمل مع الجمعية لتسهيل مهمة التعريف بهوية الأطفال والعثور على عوائلهم.
والله هي حوادث التفجير عادة يعني هواة سربية جدا مشاكل جمة يعني منها ضياع طفل ضياع معلومات ضياع جثث ما حد يلقيها. بس مثل حادثة مع الأطفال يعني جاني أهله بعد الانفجار بيوم قالوا أن طفل مفقود يجي أوصافة عناوينه ما أعرف شنو.
دا أشوف هواي معلقين هنا صور لمفقودين يعني مو فقط يعني بهم ما يعرفوهم مقتولين لو لا.
بالضبط إنه بالانفجار شدة الانفجار كان انفجار كلش قوي معالم ماكو يعني جثة ما تعرف كل شمعته.
فلذلك علقتوا هيك صور.
بالضبط علق صور يعني وعدنا حتى بعض الأمانات بعض الجثث حتى ما حد أخذها هويات تاقوا
متبرعين قمتوا بها.
نعم عدنا حتى معلومات سجل معلومات على المفقودين على حاجات جنات شغلات هم سمسكات شغلات سجلها يمنا.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر
مستمعين الأعزاء والآن نبقى مع هذه الأغنية التركمانية. والآن سيدتي وسادتي حان موعد لقائنا بفارس شوقي وبرنامج كولاج الذي يسلط فيه الضوء هذا الأسبوع على معنى الالتزام بمؤسسة الزواج بالنسبة للشبيبة العراقية في المهجر.
إذاعة العراق الحر كولاج كولاج كولاج
أصدقائي مستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
علي الربيعي،
قيس،
محمد الربيعي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الزواج، ومع محطة الزواج من الجنسيات الأخرى، الزواج من داخل العراق، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج،
محطة الزواج. أصدقائي، بهذه المحطة راح نعرف مؤسسة الزواج، هل هي ناجحة أم لا؟ حكمة الزواج من أين تبدأ؟ قرار اتخاذ الزواج، ما معنى الالتزام بالنسبة للزواج وخصوصا بالنسبة للشباب في المهجر؟ نسمع.
تمام، هنا بالغرفة إنه الزواج الإنسان ما باعتباره، وأغلب الأحيان الشباب العراقي يعيش عزابي واحدة، فيكون الاختيار تلقائي، يعني مو بمساعدة الأهل كما في العراق يحدث.
تعتقد أنه الغربة لها تأثير، أنه واحد يشوف يأخذ القرار أم يخاف، أم الوضع الاقتصادي هنا يخليها ما يتأخذ موضوع الزواج؟
لا بالعكس، طبعا هي ما بيها أي خوف، هنا قرار الزواج هو قرار كل السليم، يعني خصوصا للشخص العازب أنه اللي عايش وحده، لأنه إلى متى أنه يبقى هو بغربة، يعني هو عايش ببلد غريبة أهله بعيدين عنه، فيحتاج دائما إلى شخص جنبه على مود يسانده يساعده يوقف جنبه، يعني هو هذا طبعا أخلص من الزوجة ما أكو، يعني صديق ما يقدر يدوم له مو دائما. فقرار الزواج قرار كل السليم للشخص العازب اللي عايش بالغربة.
لكن المشكلة إنه هو الإنسان اللي يختارها بعض الأحيان يكون اختياره غير موفق لأسباب عديدة، منها إنه ما يعرف البنية بشكل كبير، نتيجة المعرفة القصيرة، هذا سبب مهم إن تكون العلاقة الزوجية غير علاقة متينة هنا وتؤدي إلى الطلاق.
ليش ظروفنا تعتقد؟ ليش الشاب مثلا يقول إنه والله لأنه مطالبها أقل المرأة الأجنبية؟
لا هي مو نتيجة بس المهر، المرأة الغربية حقيقة تختلف عن المرأة الشرقية، انه ما عندها طلبات مثل طلبات كثيره، يعني احنا نتيجه التقاليد والعادات المراه الشرقيه تشوف مثلا تيد مها كذهب ويعني الى ما شابه ذلك.
المراه الغربيه يعني ما تطلب من عندك لا مهر لا مثل ذهب لا فلوس، اهم شيء انت تكون معها صريح وتحبها وهي تحبك.
المراه الشرقيه ما تحتاج ايضا حب وش تفاصيل وشنو؟
لا يعني المرأة الشرقية تحتاج أيضا حب، بس هم احنا نرجع ونقول انه على العادات والتقاليد، يعني عاداتنا وتقاليدنا احنا كمجتمع عربي بانه اي يعني بنية تتزوج هذا من ضمن التقاليد بانه يتقدم لها مهار ويتقدم لها حاضر وغايب، هاي هم هنا يعني ما عندهم هذا الشيء.
حال المرأة الأجنبية العادية حالة اسهل تصير من المرأة الشرقية.
بالضبط، هي هنا المرأة الغربية تحتاج بس بأن تحبها تحبك، إن ما تطلب منك مثل مهر غايب حاضر أو ذهب.
الزواج يعني بالنسبة للشباب ما يقبلوني يتزوجون لأنه باعتبارهم أنه دا يتخوفون من مطالب أو شنو؟
والمشكلة هم صعب جيتها لهنا، صعب تكلفك أوراق المصاريف.
يعني إجو حالة أنت من الزواج، تحضرتك من الزواج؟
نعم من الزواج.
زوج عراقية؟
نعم عراقية.
شو حالها؟ هم عانيت من تريد تفكر انه تاخذ قرار الزواج لو شلون؟
لا مو عانيت منه اخذ قرار الزواج، قرار الزواج تقدر تاخذه، يعني انه بس البنية الصعوبة بانه وين تلقى البنية، يعني احنا هنا عايشين مثلا مجتمع احنا عزابي، يعني انا جماعتي اصدقاء كلهم عزابية، وهذه شغلة الزواج يراد لها تداخل عوائل، يعني على مود انه تلقى المرة المناسبة، بس هي هاي الصعوبة اللي بيها فقط، يعني عن طريق جماعة ولا أصدقاء منه لقيت مرة بألمانيا، ونفس الأوراق اللي عملتها كأنه أنا جبت مرة من العراق عملتها كذلك، وأنه أنا أجيبها من العراق من ألمانيا.
محطة الزواج من الجنسيات الأخرى. أصدقائي، زواج من جنسيات أخرى بالتأكيد هناك معوقات من ناحية وجهة النظر أو من ناحية التربية وغير ذلك، وخصوصا إذا هناك اختلاف في بعض الثقافات.
والله أنا صراحة أنا ما أعرف، أنا بالنسبة لي تزوجت من هولندية ما عانيت، يعني تعرفت عليها وحبيتها حبتني وظلينا فترة تقريبا سنتين أو ثلاث سنين، وبعدين تزوجنا وتوفقت والحمد لله. هسا عندي جهال اثنين.
تحكي بالبيت وياهم عراقي لشون؟
والله الأطفال اعتيادي، مرات أحكي وياهم عراقي ومرات أحكي وياهم هولندي، بس أكثر اللغة اللي أحكي وياهم هولندية.
زوجتك عراقية ولا أجنبية؟
زوجتي أجنبية. هو القدر قلت لك، أو بعض الأحيان نقدر نسميه الحظ، لأنه أنت ما عايش ببلدك، فنسبة زواجك من العراقية راح تقل بهالأثناء، لأنه العراقيات اللي عايشات قليلات في أوروبا. فيمكن أنا ما طرقت ببال، لذلك ما عندي تشانس أن أجد عراقية، وبالعكس العراقية إنسانة رائعة وإنسانة يعني تستحق الاحترام والتقدير، وامرأة عظيمة، هذا الشيء منكر بالعراقية. لكنه أنا يمكن لسوء حظي أو زوجت ويا أجنبي، لكن أنا أبقى أتمنى لو في داخلي في أعماقي من زوج عراقية.
هم ثقافتهم اعتيادية، ما أقول لك تختلف علينا، عاداتهم تختلف علينا، بس بمرور الزمان أنت تقدر تصوغها مثل ما تريد، أنت تقدر تعلمها تقاليدنا عاداتنا، تمشيها على طريق على على الطريق أنت تريده.
أنت تمشي له، هي تمشيك شهادة.
بالعكس، لا اعتيادي إحنا هنا أنا.
يعني متري تحكي صيح صح بالعراقي صح بالأجنبي، لازم شون يعني أخدي تازم، يمكن حياتي يومية هي ما نفهمها، بس يمكن المستمع يريد يسمع.
والله أنا قلت لك إحنا أكو فد مثل يقول العراقي، يعني أكو فد مثل يقول السمج ما يعيش إلا بالماء، إحنا مثل السمج ما نقدر نعيش إلا ويا العراقية. أنا عن أحكي عن وجهة نظري، مع العلم أنا زوجتي إنسانة متعلمة وقدرت هي تندمج وأني أندمج أتفاعل وياها، يعني أصبحت مسلمة وتجيد اللغة العربية نوعا ما، متفاهمة ويا أهلي، أهلي يعني الصور تعرفوا عليها فشافوا أنه أخلاقها وتصرفاتها كعربية إنسانة وكعراقية حقيقة ومكارمها. لكن مع هذا أنا بداخلي بأعماقي أتمنى لو مرتبط بعراقية.
أرجع نفس المشكلة، بأنه إحنا عزابيين، إحنا شباب نلتقي بشباب، يعني ما عندنا إحنا هنا علاقات عائلية عوائل، إنه هاي المشكلة، إنه تجبر العراقيين اللي موجودين هنا من السهل بأنه يرتبطوا بأجنبية أسهل من أنه يرتبط بعراقية، لأن الأجنبية تلقاها بكل مكان، بالشارع ولا تلتقي وياها بعمل ولا تلتقي، بس العراقية مشكلة إنه وين تلتقي وياها.
الحب قادر على الطيبين، عيشهم بدموع العين، الحب قادر على الطيبين، عيشهم بدموع العين، شل سو احنا ويا اللي جرحنا، شل سو احنا ويا اللي جرحنا، هذا الحب وهاي القسمة، شل سو
حطت الزواج من داخل العراق. أصدقاء المستمعين، هناك معوقات جدا كبيرة أمام الشاب اللي قرر أن يتزوج من داخل العراق. من هذه المعوقات هي الأوراق الرسمية بالإضافة إلى عقد العمل وغير ذلك، وبنفس الوقت هناك بعض وجهات النظر والآراء اللي راح نسمعها من ضيوفنا في هذه الحلقة. يعني مثلا اذا واحد يريد يتزوج من واحدة من خارج من العراق يريد يجيبها بها معوقات هنا يعني شنو كاوراق شنو؟
اكيد اكيد معوقات لانه هنا خلينا نخص القانون في اوروبا في الفتره الاخيره اصبح انه ما يستطيع شخص ان يسحب زوجته او الزوجه تسحب زوجها الا في معوقات لازم يمتلكها او عفوا ازاله بعض المعوقات. ومن ضمن هذه المعوقات انه يكون عنده عقد عمل فاست فير كعقد عمل دائمي. وحاليا انا سمعت بالفتره الاخيره السنه الاخيره ايضا تجمع نقاط هي الزوجه او الزوج اللي تريد السحبه من خارج اوروبا وخصوصا انا اتحدث عن بلد اللي انا عايش فيه في هولندا ان يكون عنده نقاط. ومن ضمن هذه النقاط ان يكون الى درجه ما يتعلم اللغه الهولنديه اضافه الى عقد عمل دائمي انت تمتلك واضافه الى بعض المعوقات هذه تؤدي الى بعض الاحيان الحجاب عن الزواج العراقي من العراقيات اللي يعيشون بالخارج.
صار مشاكل بعض مشاكل مثلا
راح جاء هاي ترجع على تربيه البنيه والعائله انه جايه من عندها. اكو بنات يعني يجي اللي هنا هذا الشيء موجود بانه ورا كم شهر ما نقول ورا كم شهر ورا كم سنه لما تعرف القوانين هنا وتعرف بانه هنا لها حق اكثر هو وهذا انه لما يصير مشاكل
هنا لازم تدخل مدرسه وكون شيء ثاني اذا ردت تجيبها صوره رسميه لازم تتعلم بالبلد تدخل مدرسة بالبلد الموجودة هي بي هنا الراتب يكفيك إلك كشخص هنا عايش بيت وراتب إيه صحيح يكفيك لكن ما يكفيك ده تجيب لك واحدة من العراق لهنا هذا كلفك يعني كلفك مصاريف مو أقل من 15,000.
بس انه كل سنه هسه قاعد تغير القوانين هسه تعدل القوانين انه يقولون لازم تتعلم اللغه بالبلد اللي جاي من عنده. كان العراق مستثني من هذه الحاله هسه العراق رجع دخل من جديد بحسب الظروف الموجوده بالعراق فانه سفاره ماكو هسه يقولون انه اقرب بلد انه للعراق تسافر الى البنيه وكلها يعني كلها هي هاي الصعوبات وهذا سبب من الاسباب بانه يخلي العراقي يتزوج من اجنبيه.
المحطة المفتوحة. طيب اتخاذ قرار الزواج من اللي اتخذ قرار الزواج يعني الشاب أم الأهل ايش تعتقد انت؟
يعني حسب رأيي انه قرار الشخص وحده لا يكفي عليه ان يتخذ رأي أهله بس مو معناه انه يتقيد الى حد رأي أهله الى حد كبير بس عليه ان يأخذ رأي أهله. وأنصح الشباب العراقيين أن يتزوجوا من عربية لأنه مو كل أجنبية تطلع بإنسانة قد تتفهمك بصراحة يعني إلا المحظوظ جدا وأنا أعتبر من المحظوظين.
قرر الزواج إذن الشاب ولا الأهل؟
لا الشاب لأن مصيره هاي مثل ما تقول مصيره هو راح يتحكم بمصيره. أهله راح يخطبوا له بس هو ما شايفه. هواي اجوا متزوجين من العراق وهنا بقوا 3 سنين و4 سنين وانفصلوا.
والله هو القرار الاول والاخير للشاب هو يقرر انه يتزوج ولا ما يتزوج. يعني الاهل ما يقدرون يضغطون عليه ويقولوا له لا تتزوج ولا ما تتزوج ولا هو بمساعده الاهل. احنا نقول اذا يعني يحتاج مساعده الاهل فالقيادي يعني الاهل راح يتدخلون بهاي الشغله وهي مثل ما قلنا بانه اذا كانت الخطوبه عن طريق العراق بنية من العراق انه جاية فلازم الاهل يتدخلون. بس اذا كانت البنية موجودة في يعني في البلد هو اللي عايش فيه فالاهل انه هنا ما عندهم اي.
محطة تحياتي. محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
والله بعد تحياتي للوالدة العزيزة وإلى أخواني وأخواتي وإلى الأصدقاء والأقارب أجمع.
محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
تحياتي إلى الوالدة وإلى الأخوات والأخوان وإلى جميع الأقارب والأصدقاء وشكرا.
وين الأهل؟
بالحلة.
محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
والله تحياتي بشكل عام للشعب العراقي الحقيقة وأتمنى لهم الأمان والسعادة والله يفك عن ضيقهم إن شاء الله ينبل البلد ونرجع كنا العراق. وتحياتي إلى والدي ووالدتي وإلى أخوتي جميعا وإلى كافة الأصدقاء والأقارب وأتمنى لهم الخير والموفقين.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.